إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا نتفقه في أحكام الصيام بشرح كتاب الصيام من رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تبارك وتعالى. وكنا توقفنا عند قوله رحمه الله: ومن أصبح جنوبا ولم يتطهر، أو امرأة حائض طهرت قبل الفجر فلم يغتسلا إلا بعد الفجر أجزأهما صوم ذلك اليوم. قال: ومن أصبح جنوبا، يعني من طلع عليه الفجر وهو جنوب ولم يتطهر. قال: أو امرأة، يعني أصبحت امرأة حائض، المرأة الحائض أصبحت وقد طهرت قبل الفجر فلم يغتسلا. فذكر هنا رحمه الله مسألتين. أما المسألة الأولى فهي مسألة من أصبح وعليه جنابه، من أصبح وعليه جنابه، سواء جنابة من جماع أو من احتلام، ولما يغتسل وطلع عليه الفجر. هذا المراد بالقول هنا من أصبح طلع عليه الفجر، من أصبح وعليه جنابة من جماع أو احتلام ولما يغتسل، ما حكم صومه؟ المصنف يقول: أجزاءه صوم ذلك اليوم، أي أن صومه صحيح حتى وإن أخر الاغتسال إلى ما بعد الفجر، وهذا قول جمهور العلماء من السلف والخلف، ويدل عليه قول الله سبحانه وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الآية فيها أن الله جل وعلا أباح الجماع إلى طلوع الفجر، لأنه قال: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فأباح الجماع إلى طلوع الفجر في رمضان. وإذا جامع الرجل أهله قبيل طلوع الفجر، هذا يستلزم منه أنه يدركه الفجر وهو جنب، يدركه الفجر وهو جنب، أي أن اغتساله يكون بعد صلاة الفجر، مما يدل على أن الصائم إذا أصبح وهو جنب فصومه صحيح. ومما يدل عليه أيضا ما رواه الشيخان عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل ويصوم، أي يغتسل بعد الفجر عليه الصلاة والسلام ثم يغتسل ويصوم. وقد حكي على هذا الإجماع، إجماع أهل العلم على أن من أصبح وعليه جنابة ولما يغتسل فصومه صحيح. قال ابن العربي المالكي في أحكام القرآن: إذا جوزنا له الوطأ قبل الفجر ففي ذلك دليل على جواز طلوع الفجر عليه وهو جنب، وذلك جائز إجماعا. قال: وقد كان وقع فيه بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كلام، ثم استقر الأمر على أنه من أصبح جنبا فإن صومه صحيح. انتهى كلامه رحمه الله. من الصحابة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، كان يرى أنه إذا أن الجنب إذا أصبح جنبا فإنه لا يصح منه الصوم، بل يجب أن يغتسل قبل الفجر، ولكن رجع أبو هريرة عن هذا، ولهذا آل الأمر إلى إجماع بين الصحابة عليه. والمسألة الثانية هي مسألة الحائض إذا طهرت قبل الفجر. الحائض إذا طهرت قبل الفجر، ومعلوم أن الحائض لا تصوم، وهذا بإجماع العلماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فذلك نقصان دينها، فالحائض لا تصوم. وإذا طهرت الحائض قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر فإن صومها صحيح، فإن صومها صحيح، لأنها هي أوقعت نية الصيام قبل الفجر، أوقعت نية الصيام قبل الفجر لكنها أخرت الاغتسال، وهذا لا يضرها وصيامها صحيح. وهذا قول عامة أهل العلم وعليه جميع المذاهب الأربعة. وقد قاسوا الحائض إذا أخرت الغسل على الجنب الذي أخر الغسل، الذي تكلمنا عن مسألته أولا، فالجنب الذي أخر الغسل صيامه صحيح. قالوا كذلك الحائض إذا أخرت الغسل إلى ما بعد الفجر فهذه كالمسألة الأولى. ولهذا ابن أبي زيد رحمه الله جمعهما هنا فقال: من أصبح جنبا ولم يتطهر، أو امرأة حائض طهرت قبل الفجر فلم يغتسل إلا بعد الفجر، أجزأهما صوم ذلك اليوم، أجزأهما صوم ذلك اليوم. ومن المسائل المتعلقة بالمسألة الأولى وهي من أصبح جنبا، مسألة من احتلم في نهار رمضان، أو الصائم إذا احتلم نهارا. فالصائم إذا احتلم نهارا صيامه صحيح ولا شيء عليه، ليس عليه قضاء ولا أي شيء، وهذا بإجماع العلماء، لأن الاحتلام قد وقع بغير اختياره، وقد رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، فإذا احتلم الصائم نهارا فإن صيامه صحيح ولا شيء عليه. ثم يقول ابن أبي زيد رحمه الله: ولا يجوز صيام يوم الفطر ولا يوم النحر، أن يحرم صيام يومي العيد، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، لحديث أبي سعيد في الصحيحين حيث قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر. ولحديث عمر لما خطب في العيد فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومي العيد، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، العيدين، فلا يجوز صيامهما، وهذا باتفاق العلماء، لا يختلف العلماء في ذلك. قال ابن عبد البر في الاستذكار: صيام هذين اليومين لا خلاف فيه بين العلماء في أنه لا يجوز على حال من الأحوال، لا لمتطوع ولا لناذر ولا لقاض فرضا أن يصومهما، ولا لمتمتع لا يجد هديا ولا يأخذ من الناس، وهما يومان حرام صيامهما، وهما يومان حرام صيامهما. فيومي العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامهما فيحرم صومهما. ثم يقول ابن أبي زيد رحمه الله: ولا يصام اليومان اللذان بعد يوم النحر إلا المتمتع الذي لا يجد هديا. قال: ولا يصام اليومان اللذان بعد يوم النحر إلا المتمتع الذي لا يجد هديا. وفي سياق كلامه هذا قد استشكله بعض العلماء من جهة السياق العربي والنحو، فقوله: ولا يصام اليومان اللذان بعد يوم النحر إلا المتمتع، وهنا استشكال في إعرابها، المتمتع، هذا الاستثناء مفرغ، والاستثناء مفرغ الأصل أنه يعرب على ما يقتضيه قبله، وهو المفروض يعرب فاعلا، لكن هو قال يصام اليومان، يصام اليومان، وهذا مرفوع لنائب فاعل. ولذلك بعضهم صحح قال: يقال ولا قال يقال ولا يصوم اليومين اللذين بعد يوم الفجر، ولا يصوم اليومين اللذين بعد يوم الفجر إلا المتمتع، فيعرب هنا فاعل، الذي لا يجد هديا. وقوله هنا لا يصام اليومان اللذان بعد يوم النحر، واليومان اللذان بعد يوم النحر هما من أيام التشريق، والمسألة هنا في حكم صيام أيام التشريق، فهو يقول بأنه لا يجوز صيام يومين من أيام التشريق، فقد قال صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب، ليست بأيام صوم، بل هي أيام أكل وشرب، رواه الإمام مسلم. وعند الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم لا تصوم هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله كما في الصحيحة. وروى أبو داود عن أبي مرة مولى أم هانئ أنه دخل على عبد الله بن عمرو على أبيه، دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص، فقرب إليهما طعاما فقال كل، فقال إني صائم، قال عمرو كل هذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها. قال الإمام مالك وهي أيام التشريق. وعامة الفقهاء على أنه لا يجوز صومها تطوعا، هذه الأيام أيام التشريق، عامة الفقهاء على أنه لا يجوز صيامها صوم تطوع. قال ابن عبد البر في التمهيد وأما صيام أيام التشريق فلا خلاف بين فقهاء الأمصار فيما علمت أنه لا يجوز لأحد صومها تطوعا. قال لا يجوز لأحد، أنه لا يجوز لأحد صومها تطوعا، ولا يجوز صومها أيضا وصيام واجب ككفارة أو قضاء، ولا يجوز صيامها صوم نذر، فإنها أيام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها، واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم المتمتع، ولهذا قال هنا إلا المتمتع الذي لا يجد هديا. المتمتع ومثله القارن أيضا، المتمتع ومثله القارن أيضا، فالمتمتع والقارن يجب عليهما الهدي، فإن لم يجدا هديا صاما ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجعوا. طيب هذه الأيام الثلاثة، ثلاثة أيام في الحج التي يصومها في الحج، هل يجوز أن يصومها المتمتع أو القارن الذي لم يجد هديا، هل يجوز أن يصومها في أيام التشريق التي هي أيام منى بالنسبة إليهم؟ المصنف يقول إلا المتمتع الذي لا يجد هديا، أي يجوز له صيامها. ويشهد له حديث عبد الله بن عمر عند الإمام البخاري في قوله صلى الله عليه وسلم لم يرخص، أو في قول عبد الله بن عمر لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي، والذي يرخص هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمتمتع له أن يصوم أيام التشريق، وهذا حتى لا يفوته موسم الحج قبل صيامها، لأنه مأمور بصيامها في أيام الحج، وحتى لا يفوته موسم الحج جاز له أن يصومها في أيام التشريق. والمصنف هنا لم يستثني إلا صيام المتمتع لأيام التشريق، المتمتع أو القارن الذي لم يجد هديا لهذا الحديث. ويفهم من كلامه أنه لا يجوز صيام أيام التشريق مطلقا إلا للذي استثني في الحديث، وهذا قول جمهور العلماء، فإنهم قالوا بأنه لا يجوز صيام أيام التشريق لا تطوعا ولا نذرا ولا قضاء ولا كفارة، حتى لو كان على الإنسان كفارة صيام شهرين متتابعين، ولنقل رجل قتل قتلا خطأ فصام فعليه صيام شهرين متتابعين لم يجد اعتاق رقبة، فصام في ذي القعدة وابتدأ صيامه فيه ثم أدركه العيد وأيام التشريق، فإنه يفطر، يفطر وهذا لا يقطع تتابعه، يفطر يوم العيد لأنه لا يجوز صيامه، ويفطر أيام التشريق ثم يستمر في صيامه بعد هذه الأيام. والشاهد أن هذه الأيام أيام التشريق لا يجوز صيامها لا تطوعا ولا صيام واجب سواء كان نذرا أو قضاء أو كفارة. وأيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. فإذا تأملت في هذا الحديث تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين أيام التشريق ويوم النحر، وأيام التشريق هي ثلاثة أيام، فأخرج صلى الله عليه وسلم يوم النحر من أيام التشريق، لأنه قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. وهذا بخلاف من قال إن أيام التشريق هي أيام العاشر والحادي عشر والثاني عشر، فأدخلوا يوم العيد في أيام التشريق وزادوا يومين بعده، والصحيح أنها ثلاثة أيام بعد العيد، فهذه هي أيام التشريق. ثم قال المصنف رحمه الله: واليوم الرابع لا يصومه متطوع، ويصومه من نذره أو من كان في صيام متتابع قبل ذلك. أيام التشريق قلنا هي ثلاثة أيام بعد العيد، هنا تكلم أولا عن يومين فقال: ولا يصام اليومان اللذان بعد يوم النحر. طيب، بقي يوم من أيام التشريق، هو الذي سماه هنا الرابع باعتبار يوم النحر، اليوم الرابع ليوم النحر أي بعد يوم النحر، فقال: واليوم الرابع لا يصومه متطوع، ويصومه من نذره أو من كان في صيامه متتابع قبل من كان في صيام متتابع قبل ذلك. فهنا يتكلم عن اليوم الثالث عشر، هذا اليوم مع أنه داخل في أيام التشريق وتشمله الأحاديث السابقة، لكن هو يقول بأنه يصومه من نذره وإن قصد ذلك. وقد قال خليل بن إسحاق في مختصره: ورابع النحر لناذر وإن تعيينا، ورابع النحر لناذره وإن تعيينا، يعني وإن عينه. فهنا قال بأن الناذر إذا نذر صيام ذلك اليوم وعينه فإنه يجوز أن يصومه، مثل ما قال ابن أبي زيد هنا، قال: ويصومه من نذره. وكذلك قال: من كان في صيام متتابع قبل ذلك، كما مثلت قريبا في صيام الكفارة، من كان عليه صيام كفارة قتل خطأ فصام في ذي القعدة ثم أفطر يوم العيد واليومين بعده، هو يقول بأنه يستمر في اليوم الرابع، يستمر في اليوم الرابع. يعني أن الشاهد هنا أن ابن أبي زيد يذكر فرقا بين اليوم الثالث من أيام التشريق وبين اليومين اللذين قبله. وهنا يأتي السؤال: لماذا فرق بين اليوم الأخير وهو الثالث عشر وبين اليومين السابقين الحادي عشر والثاني عشر؟ لماذا فرق بينهما؟ لأن اليومين السابقين ذكر بأنهما لا يصامان، لا تطوعا ولا قضاء ولا نذرا ولا كفارة. أما هنا في اليوم الثالث من أيام التشريق الذي ذكره الرابع باعتبار يوم النحر، قال بأنه لا يصام تطوعا، لكن له أن يصومه نذرا أو كفارة في صيام متتابع. لماذا فرق بينهما؟ قال في الفواكه الدواني النفراوي رحمه الله: وجه الفرق بين الرابع وسابقيه أن التعجيل يسقط رميه فهو أضعف رتبة منهما. هذا أمر من الأمور المذكورة في التفريق بين اليوم الرابع والأيام التي قبله، يعني نقصد اليوم الثالث عشر واليومين الذين قبله. قال بأن التعجيل، الحاج يعجل، فإذا عجل ورمى في اليوم الثاني عشر وانصرف من منى ليس عليه الرمي في اليوم الثالث عشر، فهذا المتعجل. فقالوا هذا أضعف رتبة ذلك اليوم عن اليوم الذي قبله، عن اليومين الذين قبله. والمالكية عندهم أيام النحر هي يوم العيد ويومين بعده، فأيام النحر عند المالكية ثلاثة أيام: يوم العيد واليومان الأولان من أيام التشريق. فهذا اليوم الرابع ليس يوما للنحر عند المالكية، وهذا قد وافقهم فيه جمع من العلماء، وافقهم الحنفية وافقهم الحنابلة، وإن كان الصحيح بخلافه، لأن أيام التشريق الثلاثة كلها أيام تضحية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل منا منحر، وكل أيام التشريق ذبح، رواه الإمام أحمد. ثم إن أيام التشريق كلها هي أيام رمي، وهي أيام منى، وهي أيام ذكر وتكبير، فهي مشتركة في هذه الأحكام، فلماذا خص الذبح؟ وقالوا بأن اليوم الأخير منها ليس من أيام التضحية، هذا لابد له من دليل. لكن المالكية فرقوا، وهذا مما دعموا به قولهم بأن اليوم الرابع أضعف مرتبة من اليومين اللذين قبله. والشاهد وجه التفريق، أنا أتكلم عن وجه التفريق بين هذا اليوم الرابع الذي يتكلم عنه ابن أبي زيد وبين اليومين الأولين من أيام التشريق، فقالوا بأن التعجيل يسقط رميه فهو أضعف، والمالكية قالوا بأنه ليس يوم تضحية والأيام التي قبله هي أيام تضحية. وثمة وجه ثالث، وهو الاختلاف في كونه من أيام التشريق، الاختلاف في كونه من أيام التشريق، هل هو يوم من أيام التشريق أم لا؟ فهذا الاختلاف أيضا مما يضعف رتبة هذا اليوم عن اليومين السابقين، ولهذا المالكية ذكروا هذا الحكم له الخاص. أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر لا يجوز صيامهما لا تطوعا ولا نذرا ولا قضاء ولا كفارة. طيب بالنسبة لليوم الثالث عشر، قالوا نجعل له حكما خاصا لأنه أضعف مرتبة من الأيام السابقة، وهذا الحكم الخاص هو أنه لا يجوز صيامه تطوعا، وأما لنذر معين أو لصيام متتابع في كفارة فإنه يجوز صومه. وبنوا هذا على أن هذا اليوم هو أضعف رتبة من اليومين السابقين. وطبعا غير المالكية ممن يرى هذا اليوم من أيام التشريق لا يفرق بينه وبين الأيام الأخرى لعموم الأحاديث، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. أيام التشريق يقصد أيام التشريق كلها ونهى عن صيامها، فلا يخص منها هذا إلا بدليل، فخالفوا المالكية في ذلك. ثم يقول ابن أبي زيد رحمه الله: ومن أفطر في نهار رمضان ناسيا فعليه القضاء فقط، ومن أفطر في نهار رمضان ناسيا فعليه القضاء فقط. هذه المسألة كنا قد ذكرناها في درس مضى، والمالكية يرون أن من أفطر ناسيا في صيام فرض فإنه يتم صيامه وعليه القضاء، وعليه القضاء. لماذا ألزموه بالقضاء؟ قالوا لأنه لم يتم الصيام، والله عز وجل قد أمر بإتمام الصيام إلى الليل، وصيامه قد ذهبت حقيقته، وذهاب حقيقته بذهاب أعظم ركن فيه وهو الإمساك، فهذا لم يمسك فذهبت حقيقة الصيام، فصورة الصيام هنا قد عدمت وحقيقته بالأكل قد ذهبت كما قال ابن العربي رحمه الله. فقالوا بهذا لا تبرأ ذمته، ولهذا يجب عليه القضاء. وذكرنا مذهب جماهير أهل العلم الذي هو بخلاف مذهب الإمام مالك، واستدلوا بقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وبقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فمن أكل أو شرب ناسيا هو غير مؤاخذ، ولو ألزمناه بالقضاء لأخذناه وجعلناه مؤاخذا، ولكن الله جل وعلا رفع عنه ذلك: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه رجل فقال: إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم، فقال: أطعمك الله وسقاك. والموضع هنا موضع تعليم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولم يذكر له صلى الله عليه وسلم القضاء ولم يأمره به، عليه الصلاة والسلام، فضلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أيضا من أكل من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وقد وردت رواية عند هذا الحديث الصحيحين، وفي رواية الدارقطني فيه زيادة فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء. وعند ابن حبان من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء ولا كفارة. فهذه الحديث ينص في هذه المسألة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه لا قضاء عليه، فإذا صحت هذه الحديث كانت قاضية على الخلاف بين المالكية وغيرهم، فهي ترفع هذا الخلاف، وهي نص في محل الخلاف. فإذا صحت هذه الحديث، وهذه الحديث قد صححها الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، فهي نص على أنه من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان فإنما قد أطعمه الله وسقاه ولا شيء عليه، لا إثم ولا قضاء. ثم يقول ابن أبي زيد رحمه الله وكذلك من أفطر فيه لضرورة من مرض، وكذلك إذا أفطر فيه لضرورة من مرض. المريض يجوز له الفطر في رمضان، وذلك إذا خشي بالصوم، أو إذا خشي إذا صام زاد المرض، أو خشي إذا صام تأخر برؤه. ومثل هذا يعلم من الطبيب بإخبار الطبيب الحاذق له، فيقول له الطبيب أنت لا تصوم، فإذا صمت زاد المرض أو تأخر البرء، أو يعلمه من خلال تجربة نفسه فيستند إلى هذه التجربة، وقد مر معه ذلك، حصل له مثل هذا المرض وعلم أنه يتأخر برؤه أو يزيد المرض إذا صام. فهذا المريض يجوز له الفطر في رمضان، يجوز له الفطر في رمضان، إلا أن المريض له أحوال. الحالة الأولى إذا كان مرضه يسيرا، إذا كان مرضه يسيرا، مثله المرض الذي لا يكاد يخلو منه أحد، مثل صداع الرأس، هذا لا يكاد يخلو منه أحد، حمى خفيفة، وجع ضرس وغير ذلك، هذا يحصل للناس. وهذا يقول الفقهاء بأنه لا يجوز له الفطر ويجب عليه الصوم، لأن هذا المرض اليسير يقع للناس كثيرا ولا يكاد يخلو منه أحد، ومفسدته يسيرة فتقدم عليه مصلحة الصوم، ولهذا قالوا يحرم عليه الفطر، المرض الخفيف اليسير يحرم معه الفطر. والحالة الثانية للمريض إذا خاف الضرر على نفسه، خاف الضرر على نفسه، كما قلنا يعني إذا صام تأخر البرء أو زاد المرض أو شق عليه الصوم، شق عليه الصوم من غير أن يضره ضررا عظيما، يشق عليه الصوم، يعني يستطيع، هذا يستطيع أن يصوم، هذا يستطيع أن يصوم، لكن هو يخاف الضرر على نفسه، يخاف الضرر على نفسه ويشق عليه الصيام من غير أن يضره، فهذا الأفضل له أن يفطر، الأفضل له أن يفطر، لا نقول أنه يجب، لكن الأفضل له أن يفطر، وهذا الأفضل في حقه. والحالة الثالثة مريض غلب على ظنه أنه يتضرر إذا صام، غلب على ظنه أنه يتضرر إذا صام، الطبيب أخبره أنك لو صمت لزاد المرض ولهلكت، فهذا يجب عليه الفطر ويحرم عليه الصوم، لا يجوز له أن يصوم، خصوصا كما قلنا إذا أخبره الطبيب الحاذق بذلك بأنك لو صمت لتضررت، فإنه هنا لا يجوز له الصوم، بل يصير الفطر عليه واجبا. والمريض إذا أفطر فإنه يقضي، لأن المصنف هنا قال كذلك من أفطر فيه، كذلك لأنه في الأول قال فعليه القضاء فقط، قال وكذلك من أفطر فيه لضرورة من مرض، أي كذلك عليه القضاء. فالمريض إذا أفطر فإنه إذا شفي يقضي يوما مكان الأيام، أو يقضي يوما مكان الأيام التي أفطرها. والدليل قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، بتقدير هذا المحذوف فأفطر، فعدة من أيام أخر. ويدخل في مثل هذا أيضا من أفطر لضرورة بغير مرض، لكن لضرورة، لأنه قال كذلك من أفطر فيه لضرورة من مرض، ضرورة من مرض، أو يفطر لضرورة، مثلا إذا غلبه الجوع والعطش وخاف الهلاك، صائم غلبه الجوع والعطش، الآن لو لم يشرب أو يأكل فإنه قد يموت، فإنه يجوز له أن يأكل ويشرب ثم يقضي بعد ذلك يوما، ثم يقضي بعد ذلك يوما، فهذا مضطر إلى الأكل والشرب مخافة الهلاك. من الأمثلة أيضا التي يذكرها الفقهاء، قالوا من أنقذ غريقا أو من أي مهلكة من الحريق مثلا أيضا، فهذا المنقذ أفطر، فإنه يجوز له ذلك ويقضي يوما مكان ذلك اليوم، فهنا هو مضطر إلى ذلك لأن هنا مصلحة عظيمة، أو في الحقيقة عكسه، دفع مفسدة عظيمة، المصلحة في الصوم، ومفسدة حاصلة هنا في موت مثلا مسلم معصوم الدم يموت غرقا أو يموت في الحريق، فيأتي من ينقذه ويفطر، فتعارضت مصلحة الصوم مع مفسدة موت مسلم، فإن هذه المفسدة أعظم، فإن هذه المفسدة أعظم، فهنا يقدم درء المفسدة على هذه المصلحة، ومن ثم فإنه يجوز له أن يفطر، يجوز له أن يفطر وينقذ هذا الغريق ونحوه، فثم بعد ذلك يقضي يوما. والمريض الذي لا يرجى برؤه، هذا نسيت أن أتكلم عنه، المريض الذي لا يرجى برؤه هذا كنا قد تكلمنا عنه في درس مضى، فإن حكمه حكم الشيخ الكبير، يطعم عن كل يوم مسكينا، فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. ثم يقول ابن أبي زيد رحمه الله ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فله أن يفطر وإن لم تنله ضرورة، قال فله أن يفطر وإن لم تنله ضرورة وعليه القضاء، والصوم أحب إلينا. هنا يتكلم رحمه الله عن المسافر، المسافر يجوز له أن يفطر في رمضان لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك، ففي قول الله سبحانه وتعالى أو على سفر فعدة من أيام أخر، إذا أفطر المسافر فعدة من أيام أخر، وهذا فيه دليل على جواز إفطاره، وكذلك يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وحكي الإجماع على ذلك. قال ابن عبد البر في التمهيد وأجمع الفقهاء على أن المسافر بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. هنا يقول ابن أبي زيد رحمه الله ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة، هنا يشير إلى شرط من شروط السفر، فلا بد في السفر الذي يبيح الفطرة وقصر الصلاة لا بد فيه من شروط، أول هذه الشروط التي ذكرها هنا ابن أبي زيد، وهو أن يكون هذا السفر فيه قطع لمسافة سفر، ولهذا قال سفرا تقصر فيه الصلاة، السفر الذي تقصر فيه الصلاة هو الذي يخرج فيه المسافر مسافة سفر، فلا بد إذن حتى يكون المسافر مسافرا أن يقطع مسافة السفر، ومن ثم يرخص له في أحكام السفر، يقصر الصلاة وله أن يفطر في رمضان. والعلماء متفقون على أنه لا بد أن يخرج مسافة السفر، ولكنهم اختلفوا في تحديد هذه المسافة، وأصح ما قيل في تحديدها أنها ترجع إلى العرف، وما كان فوق 85 كيلومتر فإنها مسيرة سفر، فإنها مسافة سفر، لأنها مسيرة يوم وليلة، وهذا قد ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى قطع مسافة يوم وليلة سماه سفرا، قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فإذا ما كان فوق 85 كيلومتر فهو سفر، وما كان أدنى منه فهذا يرجع فيه إلى عرف الناس. فإذا كان الناس في منطقة من المناطق أو بلدة من البلدان قد تعارفوا على أنه من خرج من أطراف بلدتهم مسيرة 40 كيلومتر يعدونه سفرا فيصير سفرا، ومن جعلوا مسيرة 70 كيلومتر سفرا فإنه يعد سفرا إذا اتفق عرفهم على ذلك. طيب، وإذا اختلف عرف البلد، في بلد واحد اختلف العرف، فإذا اختلف العرف فإنه يلجأ إلى القول الآخر، وهو قول جماهير أهل العلم في تحديد مسافة السفر ب85 كيلومتر، وهذا في حال إذا اختلف عرف الناس، وهذا قد ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن المسافر الذي يفطر في رمضان ويقصر الصلاة يشترط عليه أولا أن يخرج مسافة سفر، وشرط آخر يشترط أن لا يكون سفره سفر معصية، كالذي يسافر والله المستعان وأعاذني الله وإياكم من ذلك، يسافر إلى بلاد المجون والفسق لأجل شرب الخمر والزنا في رمضان، ثم يأتي ويقول أنا مسافر أفطر وأنا مسافر أقصر الصلاة، هذا لا يجوز له أن يترخص برخص الله، فإن رخص الله سبحانه وتعالى لا يستعان بها على معصيته جل في علاه، ولهذا اشترطوا بأن لا يكون هذا السفر سفر معصية لله سبحانه وتعالى. واشترطوا شرطا ثالثا، وهو أن لا يكون سفره سفر حيلة على الفطر، قد يشق الصيام على أحد لا يستطيعه، المشقة التي لا يلتفت إليها شرعا، فيقول حتى لا أصوم أسافر، ما سافر إلا لأجل أن يفطر، هذا سفر حيلة، ومن ثم لا يجوز له الفطر، لأنه يعامل هنا بنقيض قصده، فقصده من السفر هو الإفطار، فنقول له لا يجوز لك أن تفطر لأنك تعامل بنقيض قصدك. أما من خرج مسافرا سفر طاعة لله عز وجل، كما سافر إلى العمرة ونحو ذلك، فإنه لا بأس أن يفطر، وكذلك حتى إذا سافر لأجل النزهة فإنه له قصد من السفر غير الإفطار، فإذا سافر فإنه لا بأس به أيضا أن يفطر. قال هنا ابن أبي زيد فله أن يفطر وإن لم تنله ضرورة وعليه القضاء. نعم عليه القضاء، المسافر كالمريض أو على سفر فعدة من أيام أخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لكنه قال فله أن يفطر، المسافر له أن يفطر، قال وإن لم تنله ضرورة، وهو يشير إلى أحوال للمسافر. والعلماء مجمعون على أن المسافر مخير إن شاء أفطر وإن شاء صام، لكنهم اختلفوا في الأفضل منهما. هنا ابن أبي زيد يقول والصوم أحب إلينا، المالكية يعني، والصوم أحب إلينا نحن معشر المالكية، أي أن المسافر الأفضل له أن يصوم عند المالكية. وهذه المسألة هي بحسب أحوال المسافر، فالمسافر له أحوال. أما الحالة الأولى وهي حالة إذا شق عليه الصوم في السفر وكان الصيام يضره، مسافر شق عليه الصوم في السفر حتى تضرر من الصوم، فهذا لا يجوز له أن يصوم، لا يجوز له أن يصوم، فقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ فقال صائم، فقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، قال ليس من البر الصيام في السفر، وهذا رجل قد شق عليه الصوم حتى ضره، والحديث رواه البخاري ومسلم. وفي عام الفتح خرج صلى الله عليه وسلم إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس والناس قد شق عليهم الصيام، فصام الناس ثم دعا صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء فرفعه حتى ينظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة، إما لأجل أنه جعله عزيمة صلى الله عليه وسلم أو لأجل أن الصيام قد شق عليهم ومع ذلك ثبتوا على الصيام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. فالمسافر إذا كان الصيام يضره ويشق عليه مشقة تضره يحرم عليه الصوم ويجب عليه الفطر، هذه الحالة الأولى. وأما الحالة الثانية إذا كان الفطر أرفق له، مسافر الفطر أرفق له، يقول أنا يسهل علي القضاء، أنا يسهل علي القضاء، وإذا إذا إذا أفطرت الآن يسهل علي القضاء بعد ذلك، وهو أرفق له هنا، فالقول هنا أن يقال أن الأفضل له أن يفطر ما دام أن الفطر أرفق له ولا يجد عسرا في القضاء بعد ذلك فإنه لا بأس بالإفطار، وهنا قد أتى برخصة الله سبحانه وتعالى، وكان الأفضل الإفطار لأنه أرفق به. والحالة الثالثة إذا كان الصوم أرفق له عكس الثانية، فيقول أن يسهل علي الصيام بلا مشقة، الصيام يسهل علي بلا مشقة، وفي مقابل ذلك يقول لو أفطرت فإنه يعسر علي القضاء بعد ذلك، فنقول له الصوم أفضل لك، الصوم أفضل لك. وتبقى الحالة الرابعة وهي حالة ما إذا استوى عنده الأمران، يقول أنا أستطيع أن أصوم وأستطيع أن أفطر وبعد ذلك أقضي بلا, 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 بلا عسر ولا مشقة، وأي الأمرين فعلت فإنني أجد راحة فيه، طيب الآن أيهما أفضل؟ هنا يقول ابن أبي زيد والصوم أحب إلينا، أي أن الصوم أفضل، وكلامه يوجه لهذه المسألة في حال إذا استوى الأمران الفطر والصوم على هذا المسافر. فقول المالكية وتبعهم في ذلك الشافعية والحنفية وهم جمهور أهل العلم قالوا بأن الأفضل للمسافر أن يصوم، الأفضل للمسافر أن يصوم، واستدلوا بأدلة. أولا قالوا هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء في الصحيحين أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، قال وما فينا صائم، أي أن الجميع أفطروا، قال إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. فعلم هنا أن الصوم أفضل، لماذا؟ لأنه اختيار النبي صلى الله عليه وسلم، فالصوم فالنبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، ولهذا قال ابن حجر وفي الحديث دليل على أنه لا كراهة في الصوم في السفر لمن قوي عليه ولم يصبه منه مشقة شديدة، فكان بهذا الصوم أفضل. ومن أدلتهم أيضا حديث أبي سعيد عند الإمام مسلم حيث قال لهم صلى الله عليه وسلم، وهذا لما ذهبوا إلى مكة يوم الفتح أو عام الفتح، إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكانت عزيمة فأفطرنا، ثم قال ولقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر، كانوا يصومون في السفر مما يدل على أنه هو الأفضل. وقال جمهور أهل العلم إن الصوم أفضل لأن فيه إبراء في الذمة والقضاء يتأخر ويبقى دينا على صاحبه، وما كان أبرأ للذمة فهو أفضل. وقالوا أيضا فإن المسافر إذا صام فإنه يصوم في الزمن الفاضل الذي هو رمضان، فيصوم في الزمن الفاضل الذي هو رمضان، ولو قضى فإنه يقضي في غير رمضان، ولو قضى فإنه يقضي في غير رمضان. ولا شك أنه إذا صام وأدرك، ولا شك أنه إذا صام أدرك فضيلة الشهر، فكان هذا أفضل بالنسبة إليه. ومما قالوه أيضا، قالوا بأن المسافر إذا صام، ونحن أيها الإخوة نتكلم عن المسافر الذي يستوي عنده الأمران، يستوي عنده الفطر ويستوي عنده الصيام، والجمهور قالوا الأفضل أن يصوم. قالوا أيضا لأن صيامه في السفر هنا أيسر عليه، والأيسر أفضل، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قالوا والأيسر له أن يصوم، ووجه ذلك أن صومه مع الناس يسهل عليه، بخلاف ما إذا أفطر ثم جاء إلى القضاء فإن هذا يعسر عليه شيئا ما. وكما قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله: كما هو مجرب معروف، قال كما هو مجرب معروف. ومما استدلوا به أيضا قول الله سبحانه وتعالى: وأن تصوموا خير لكم، واستدلوا بعموم الآية، فقالوا إن هذا يدل، إن هذه الآية تدل على أن الصوم خير وأفضل، فلهذا قالوا بأن المسافر إذا استوى عنده الأمران فالصوم أفضل بالنسبة له. ونحن تكلمنا هنا عن أحوال. الحالة الأولى قلنا بالنسبة لمسافر شق عليه الصوم وتضرر منه، هنا يحرم عليه أن يصوم ويجب عليه أن يفطر. والحالة الثانية مسافر يقول بأن الفطر أرفق له، فإذا كان الفطر أرفق له ويسهل عليه القضاء فالأفضل أن يفطر. ومسافر آخر وهي الحالة الثالثة يقول بأن الصوم أرفق له بحيث يصوم الآن ويسهل عليه الصوم بلا مشقة، بخلاف ما إذا أفطر فإنه يعسر عليه القضاء بعد ذلك، فهنا الصوم أفضل له. والحالة الرابعة هي الحالة التي يستوي فيها الأمران، الصوم والفطر بالنسبة له سيان. فجمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنفية قالوا بأن الصوم أفضل لهذه الأدلة التي ذكرتها، وخالفهم في ذلك الحنابلة وابن الماجشون من المالكية، فقد قالوا بأن الفطر أفضل، قالوا بأن الفطر أفضل. والأدلة التي ذكر الجمهور أدلة قوية لمن تأملها، مما يدل على أن الصوم أفضل إذا استوى عند المسافر الأمران. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا نتفقه في أحكام الصيام بشرح كتاب الصيام من رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تبارك وتعالى. وكنا توقفنا عند قوله رحمه الله: ومن أصبح جنوبا ولم يتطهر، أو امرأة حائض طهرت قبل الفجر فلم يغتسلا إلا بعد الفجر أجزأهما صوم ذلك اليوم. قال: ومن أصبح جنوبا، يعني من طلع عليه الفجر وهو جنب ولم يتطهر. قال: أو امرأة، يعني أصبحت امرأة حائض، المرأة الحائض أصبحت وقد طهرت قبل الفجر فلم يغتسلا. فذكر هنا رحمه الله مسألتين. أما المسألة الأولى فهي مسألة من أصبح وعليه جنابة، من أصبح وعليه جنابة سواء جنابة من جماع أو من احتلام، ولما يغتسل وطلع عليه الفجر، هذا المراد بالقول هنا من أصبح طلع عليه الفجر، من أصبح وعليه جنابة من جماع أو احتلام ولما يغتسل ما حكم صومه؟ المصنف يقول أجزاءه صوم ذلك اليوم، أي أن صومه صحيح حتى وإن أخر الاغتسال إلى ما بعد الفجر، وهذا قول جمهور العلماء من السلف والخلف، ويدل عليه قول الله سبحانه وتعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الآية فيها أن الله جل وعلا أباح الجماع إلى طلوع الفجر، لأنه قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فأباح الجماع إلى طلوع الفجر في رمضان. وإذا جامع الرجل أهله قبيل طلوع الفجر هذا يستلزم منه أنه يدركه الفجر وهو جنب، يدركه الفجر وهو جنب، أي أن اغتساله يكون بعد صلاة الفجر، مما يدل على أن الصائم إذا أصبح وهو جنب فصومه صحيح. ومما يدل عليه أيضا ما رواه الشيخان عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، أي يغتسل بعد الفجر عليه الصلاة والسلام ثم يغتسل ويصوم. وقد حكي على هذا الإجماع، إجماع أهل العلم على أن من أصبح وعليه جنابة ولما يغتسل فصومه صحيح. قال ابن العربي المالكي في أحكام القرآن إذا جوزنا له الوطأ قبل الفجر ففي ذلك دليل على جواز طلوع الفجر عليه وهو جنب، وذلك جائز إجماعا. قال وقد كان وقع فيه بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كلام، ثم استقر الأمر على أنه من أصبح جنبا فإن صومه صحيح، انتهى كلامه رحمه الله. من الصحابة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان يرى أنه إذا أن الجنب إذا أصبح جنبا فإنه لا يصح منه الصوم، بل يجب أن يغتسل قبل الفجر، ولكن رجع أبو هريرة عن هذا، ولهذا آل الأمر إلى إجماع بين الصحابة عليه. والمسألة الثانية هي مسألة الحائض إذا طهرت قبل الفجر، الحائض إذا طهرت قبل الفجر، ومعلوم أن الحائض لا تصوم، وهذا بإجماع العلماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها، فالحائض لا تصوم. وإذا طهرت الحائض قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر فإن صومها صحيح، فإن صومها صحيح، لأنها هي أوقعت نية الصيام قبل الفجر، أوقعت نية الصيام قبل الفجر لكنها أخرت الاغتسال، وهذا لا يضرها وصيامها صحيح، وهذا قول عامة أهل العلم وعليه جميع المذاهب الأربعة. وقد قاسوا الحائض إذا أخرت الغسل على الجنب الذي أخر الغسل الذي تكلمنا عن مسألته أولا، فالجنب الذي أخر الغسل صيامه صحيح، قالوا كذلك الحائض إذا أخرت الغسل إلى ما بعد الفجر فهذه كالمسألة الأولى. ولهذا ابن أبي زيد رحمه الله جمعهما هنا فقال من أصبح جنبا ولم يتطهر أو امرأة حائض طهرت قبل الفجر فلم يغتسل إلا بعد الفجر أجزأهما صوم ذلك اليوم، أجزأهما صوم ذلك اليوم. ومن المسائل المتعلقة بالمسألة الأولى وهي من أصبح جنبا مسألة من احتلم في نهار رمضان، أو الصائم إذا احتلم نهارا، فالصائم إذا احتلم نهارا صيامه صحيح ولا شيء عليه، ليس عليه قضاء ولا أي شيء، وهذا بإجماع العلماء، لأن الاحتلام قد وقع بغير اختياره، وقد رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، فإذا احتلم الصائم نهارا فإن صيامه صحيح ولا شيء عليه. ثم يقول ابن أبي زيد رحمه الله: ولا يجوز صيام يوم الفطر ولا يوم النحر، أي يحرم صيام يومي العيد، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، لحديث أبي سعيد في الصحيحين حيث قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر، ولحديث عمر لما خطب في العيد فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومي العيد، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى العيدين، فلا يجوز صيامهما، وهذا باتفاق العلماء، لا يختلف العلماء في ذلك. قال ابن عبد البر في الاستذكار: صيام هذين اليومين لا خلاف فيه بين العلماء في أنه لا يجوز على حال من الأحوال، لا لمتطوع ولا لناذر ولا لقاض فرضا أن يصومهما، ولا لمتمتع لا يجد هديا ولا يأخذ من الناس، وهما يومان حرام صيامهما، وهما يومان حرام صيامهما. فيومي العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامهما فيحرم صومهما. ثم يقول ابن أبي زيد رحمه الله: ولا يصام اليومان اللذان بعد يوم النحر إلا المتمتع الذي لا يجد هديا. قال: ولا يصام اليومان اللذان بعد يوم النحر إلا المتمتع الذي لا يجد هديا. وفي سياق كلامه هذا قد استشكله بعض العلماء من جهة السياق العربي والنحو، فقوله: ولا يصام اليومان اللذان بعد يوم النحر إلا المتمتع، وهنا استشكال في إعرابها، المتمتع، هذا الاستثناء مفرغ، والاستثناء مفرغ الأصل أنه يعرب على ما يقتضيه قبله، على ما يقتضيه قبله، وهو المفروض يعرب فاعلا، لكن هو قال: يصام اليومان، يصام اليومان، وهذا مرفوع لنائب فاعل. ولذلك بعضهم صحح قال: يقال ولا يصوم اليومين اللذين بعد يوم الفجر، ولا يصوم اليومين اللذين بعد يوم الفجر إلا المتمتع، فيعرب هنا فاعل، الذي لا يجد هديا. وقوله هنا: لا يصام اليومان اللذان بعد يوم النحر، واليومان اللذان بعد يوم النحر هما من أيام التشريق، والمسألة هنا في حكم صيام أيام التشريق، فهو يقول بأنه لا يجوز صيام يومين من أيام التشريق، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب، ليست بأيام صوم، بل هي أيام أكل وشرب، رواه الإمام مسلم. وعند الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم: لا تصوم هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله كما في الصحيحة. وروى أبو داود عن أبي مرة مولى أم هانئ أنه دخل على عبد الله بن عمرو على أبيه، دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص، فقرب إليهما طعاما فقال: كل. فقال: إني صائم. قال عمرو: كل هذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها. قال الإمام مالك: وهي أيام التشريق. وعامة الفقهاء على أنه لا يجوز صومها تطوعا، هذه الأيام أيام التشريق، عامة الفقهاء على أنه لا يجوز صيامها صوم تطوع. قال ابن عبد البر في التمهيد: وأما صيام أيام التشريق فلا خلاف بين فقهاء الأمصار فيما علمت أنه لا يجوز لأحد صومها تطوعا. قال: لا يجوز لأحد، أنه لا يجوز لأحد صومها تطوعا. ولا يجوز صومها أيضا، وصيام واجب ككفارة أو قضاء، ولا يجوز صيامها صوم نذر، فإنها أيام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها. واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم المتمتع، ولهذا قال هنا إلا المتمتع الذي لا يجد هديا. المتمتع ومثله القارن أيضا، المتمتع ومثله القارن أيضا. فالمتمتع والقارن يجب عليهما الهدي، فإن لم يجدا هديا صاما ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجعوا. طيب، هذه الأيام الثلاثة، ثلاثة أيام في الحج التي يصومها في الحج، هل يجوز أن يصومها المتمتع أو القارن الذي لم يجد هديا، هل يجوز أن يصومها في أيام التشريق التي هي أيام منى بالنسبة إليهم؟ المصنف يقول إلا المتمتع الذي لا يجد هديا، أي يجوز له صيامها. ويشهد له حديث عبد الله بن عمر عند الإمام البخاري في قوله صلى الله عليه وسلم لم يرخص، أو في قول عبد الله بن عمر لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي، والذي يرخص هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمتمتع له أن يصوم أيام التشريق، وهذا حتى لا يفوته موسم الحج قبل صيامها، لأنه مأمور بصيامها في أيام الحج، وحتى لا يفوته موسم الحج جاز له أن يصومها في أيام التشريق. والمصنف هنا لم يستثني إلا صيام المتمتع لأيام التشريق، المتمتع أو القارن الذي لم يجد هديا لهذا الحديث. ويفهم من كلامه أنه لا يجوز صيام أيام التشريق مطلقا إلا للذي استثني في الحديث، وهذا قول جمهور العلماء، فإنهم قالوا بأنه لا يجوز صيام أيام التشريق لا تطوعا ولا نذرا ولا قضاء ولا كفارة، حتى لو كان على الإنسان كفارة صيام شهرين متتابعين، ولنقل رجل قتل قتلا خطأ فصام فعليه صيام شهرين متتابعين لم يجد اعتاق رقبة، فصام في ذي القعدة وابتدأ صيامه فيه ثم أدركه العيد وأيام التشريق، فإنه يفطر، يفطر وهذا لا يقطع تتابعه، يفطر يوم العيد لأنه لا يجوز صيامه، ويفطر أيام التشريق ثم يستمر في صيامه بعد هذه الأيام. والشاهد أن هذه الأيام أيام التشريق لا يجوز صيامها لا تطوعا ولا صيام واجب، سواء كان نذرا أو قضاء أو كفارة. وأيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، رواه أبو داود والترمذي والنسائي. فإذا تأملت في هذا الحديث تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين أيام التشريق ويوم النحر، وأيام التشريق هي ثلاثة أيام، فأخرج صلى الله عليه وسلم يوم النحر من أيام التشريق، لأنه قال يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. وهذا بخلاف من قال إن أيام التشريق هي أيام العاشر والحادي عشر والثاني عشر، فأدخلوا يوم العيد في أيام التشريق وزادوا يومين بعده، والصحيح أنها ثلاثة أيام بعد العيد، فهذه هي أيام التشريق. ثم قال المصنف رحمه الله واليوم الرابع لا يصومه متطوع، ويصومه من نذره أو من كان في صيام متتابع قبل ذلك. أيام التشريق قلنا هي ثلاثة أيام بعد العيد، هنا تكلم أولا عن يومين فقال ولا يصام اليومان اللذان بعد يوم النحر. طيب، بقي يوم من أيام التشريق هو الذي سماه هنا الرابع باعتبار يوم النحر، اليوم الرابع ليوم النحر أي بعد يوم النحر، فقال واليوم الرابع لا يصومه متطوع ويصومه من نذره أو من كان في صيامه متتابع قبل من كان في صيام متتابع قبل ذلك. فهنا يتكلم عن اليوم الثالث عشر، هذا اليوم مع أنه داخل في أيام التشريق وتشمله الأحاديث السابقة، لكن هو يقول بأنه يصومه من نذره وإن قصد ذلك. وقد قال خليل بن إسحاق في مختصره: ورابع النحر لناذر وإن تعيينا، ورابع النحر لناذره وإن تعيينا، يعني وإن عينه. فهنا قال بأن الناذر إذا نذر صيام ذلك اليوم وعينه فإنه يجوز أن يصومه، مثل ما قال ابن أبي زيد هنا، قال: ويصومه من نذره. وكذلك قال: من كان في صيام متتابع قبل ذلك، كما مثلت قريبا في صيام الكفارة، من كان عليه صيام كفارة قتل خطأ فصام في ذي القعدة ثم أفطر يوم العيد واليومين بعده، هو يقول بأنه يستمر في اليوم الرابع، يستمر في اليوم الرابع. يعني أن الشاهد هنا أن ابن أبي زيد يذكر فرقا بين اليوم الثالث من أيام التشريق وبين اليومين اللذين قبله. وهنا يأتي السؤال: لماذا فرق بين اليوم الأخير وهو الثالث عشر وبين اليومين السابقين الحادي عشر والثاني عشر؟ لماذا فرق بينهما؟ لأن اليومين السابقين ذكر بأنهما لا يصامان، لا نفل، لا تطوعا ولا قضاء ولا نذرا ولا كفارة. أما هنا في اليوم الثالث من أيام التشريق الذي ذكره الرابع باعتبار يوم النحر، قال بأنه لا يصام تطوعا لكن له أن يصومه نذرا أو كفارة في صيام متتابع. لماذا فرق بينهما؟ قال في الفواكه الدواني النفراوي رحمه الله: وجه الفرق بين الرابع وسابقيه أن التعجيل يسقط رميه فهو أضعف رتبة منهما. هذا أمر من الأمور المذكورة في التفريق بين اليوم الرابع والأيام التي قبله، يعني نقصد اليوم الثالث عشر واليومين الذين قبله. قال بأن التعجيل، الحاج يعجل، فإذا عجل ورمى في اليوم الثاني عشر وانصرف من منى ليس عليه الرمي في اليوم الثالث عشر، فهذا المتعجل. فقالوا هذا أضعف رتبة ذلك اليوم عن اليوم الذي قبله، عن اليومين الذين قبله. والمالكية عندهم أيام النحر هي يوم العيد ويومين بعده، فأيام النحر عند المالكية ثلاثة أيام: يوم العيد واليومان الأولان من أيام التشريق. فهذا اليوم الرابع ليس يوما للنحر عند المالكية، وهذا قد وافقهم فيه جمع من العلماء، وافقهم الحنفية وافقهم الحنابلة، وإن كان الصحيح بخلافه، لأن أيام التشريق الثلاثة كلها أيام تضحية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل منا منحر وكل أيام التشريق ذبح، رواه الإمام أحمد. ثم إن أيام التشريق كلها هي أيام رمي، وهي أيام منا، وهي أيام ذكر وتكبير، فهي مشتركة في هذه الأحكام. فلماذا خص الذبح؟ وقالوا بأن اليوم الأخير منها ليس من أيام التضحية، هذا لابد له من دليل. لكن المالكية فرقوا، وهذا مما دعموا به قولهم بأن اليوم الرابع أضعف مرتبة من اليومين اللذين قبله. والشاهد وجه التفريق، أنا أتكلم عن وجه التفريق بين هذا اليوم الرابع الذي يتكلم عنه ابن أبي زيد وبين اليومين الأولين من أيام التشريق. فقالوا بأن التعجيل يسقط رميه فهو أضعف، والمالكية قالوا بأنه ليس يوم تضحية والأيام التي قبله هي أيام تضحية. وثمة وجه ثالث، وهو الاختلاف في كونه من أيام التشريق، الاختلاف في كونه من أيام التشريق، هل هو يوم من أيام التشريق أم لا؟ فهذا الاختلاف أيضا مما يضعف رتبة هذا اليوم عن اليومين السابقين. ولهذا المالكية ذكروا هذا الحكم له الخاص: أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر لا يجوز صيامهما لا تطوعا ولا نذرا ولا قضاء ولا كفارة. طيب بالنسبة ليوم الثالث عشر قالوا نجعل له حكما خاصا لأنه أضعف مرتبة من الأيام السابقة، وهذا الحكم الخاص هو أنه لا يجوز صيامه تطوعا. وأما لنذر معين أو لصيام متتابع في كفارة فإنه يجوز صومه. وبنوا هذا على أن هذا اليوم هو أضعف رتبة من اليومين السابقين. وطبعا غير المالكية ممن يرى هذا اليوم من أيام التشريق لا يفرق بينه وبين الأيام الأخرى لعموم الأحاديث، كقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. أيام التشريق يقصد أيام التشريق كلها ونهى عن صيامها، فلا يخص منها هذا إلا بدليل، فخالفوا المالكية في ذلك. ثم يقول ابن أبي زيد رحمه الله ومن أفطر في نهار رمضان ناسيا فعليه القضاء فقط، ومن أفطر في نهار رمضان ناسيا فعليه القضاء فقط. هذه المسألة كنا قد ذكرناها في درس مضى، والمالكية يرون أن من أفطر ناسيا في صيام فرض فإنه يتم صيامه وعليه القضاء. لماذا ألزموه بالقضاء؟ قالوا لأنه لم يتم الصيام، والله عز وجل قد أمر بإتمام الصيام إلى الليل، وصيامه قد ذهبت حقيقته، وذهاب حقيقته بذهاب أعظم ركن فيه وهو الإمساك، فهذا لم يمسك فذهبت حقيقة الصيام، فصورة الصيام هنا قد عدمت وحقيقته بالأكل قد ذهبت كما قال ابن العربي رحمه الله. فقالوا بهذا لا تبرأ ذمته، ولهذا يجب عليه القضاء. وذكرنا مذهب جماهير أهل العلم الذي هو بخلاف مذهب الإمام مالك، واستدلوا بقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وبقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فمن أكل أو شرب ناسيا هو غير مؤاخذ، ولو ألزمناه بالقضاء لأخذناه وجعلناه مؤاخذا، ولكن الله جل وعلا رفع عنه ذلك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه رجل فقال إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم، فقال أطعمك الله وسقاك. والموضع هنا موضع تعليم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولم يذكر له صلى الله عليه وسلم القضاء ولم يأمره به عليه الصلاة والسلام، فضلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أيضا من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وقد وردت رواية عند هذا الحديث الصحيحين، وفي رواية الدارقطني فيه زيادة فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء. وعند ابن حبان من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء ولا كفارة. فهذه الحديث ينص في هذه المسألة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه لا قضاء عليه، فإذا صحت هذه الحديث كانت قاضية على الخلاف بين المالكية وغيرهم، فهي ترفع هذا الخلاف، وهي نص في محل الخلاف. فإذا صحت هذه الحديث، وهذه الحديث قد صححها الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، فهي نص على أنه من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان فإنما قد أطعمه الله وسقاه ولا شيء عليه، لا إثم ولا قضاء. ثم يقول ابن أبي زيد رحمه الله وكذلك من أفطر فيه لضرورة من مرض، وكذلك إذا أفطر فيه لضرورة من مرض. المريض يجوز له الفطر في رمضان، وذلك إذا خشي بالصوم، أو إذا خشي إذا صام زاد المرض، أو خشي إذا صام تأخر برؤه، ومثل هذا يعلم من الطبيب بإخبار الطبيب الحاذق له، فيقول له الطبيب أنت لا تصوم فإذا صمت زاد المرض أو تأخر البرء، أو يعلمه من خلال تجربة نفسه فيستند إلى هذه التجربة، وقد مر معه ذلك، حصل له مثل هذا المرض وعلم أنه يتأخر برؤه أو يزيد المرض إذا صام، فهذا المريض يجوز له الفطر في رمضان، يجوز له الفطر في رمضان، إلا أن المريض له أحوال. الحالة الأولى إذا كان مرضه يسيرا، إذا كان مرضه يسيرا، مثله المرض الذي لا يكاد يخلو منه أحد، مثل صداع الرأس، هذا لا يكاد يخلو منه أحد، حمى خفيفة، وجع ضرس وغير ذلك، هذا يحصل للناس، وهذا يقول الفقهاء بأنه لا يجوز له الفطر ويجب عليه الصوم، لأن هذا المرض اليسير يقع للناس كثيرا ولا يكاد يخلو منه أحد، ومفسدته يسيرة فتقدم عليه مصلحة الصوم، ولهذا قالوا يحرم عليه الفطر، المرض الخفيف اليسير يحرم معه الفطر. والحالة الثانية للمريض إذا خاف الضرر على نفسه، خاف الضرر على نفسه، كما قلنا يعني إذا صام تأخر البرء أو زاد المرض أو شق عليه الصوم، شق عليه الصوم من غير أن يضره ضررا عظيما، يشق عليه الصوم، يعني يستطيع، هذا يستطيع أن يصوم، هذا يستطيع أن يصوم، لكن هو يخاف الضرر على نفسه، يخاف الضرر على نفسه ويشق عليه الصيام من غير أن يضره، فهذا الأفضل له أن يفطر، الأفضل له أن يفطر، لا نقول أنه يجب، لكن الأفضل له أن يفطر، وهذا الأفضل في حقه. والحالة الثالثة مريض غلب على ظنه أنه يتضرر إذا صام، غلب على ظنه أنه يتضرر إذا صام، الطبيب أخبره أنك لو صمت لزاد المرض ولهلكت، فهذا يجب عليه الفطر ويحرم عليه الصوم، لا يجوز له أن يصوم، خصوصا كما قلنا إذا أخبره الطبيب الحاذق بذلك بأنك لو صمت لتضررت، فإنه هنا لا يجوز له الصوم بل يصير الفطر عليه واجبا. والمريض إذا أفطر فإنه يقضي، لأن المصنف هنا قال كذلك من أفطر فيه، كذلك لأنه في الأول قال فعليه القضاء فقط، قال وكذلك من أفطر فيه لضرورة من مرض، أي كذلك عليه القضاء، فالمريض إذا أفطر فإنه إذا شفي يقضي يوما مكان الأيام، أو يقضي يوما مكان الأيام التي أفطرها. والدليل قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، بتقدير هذا المحذوف فأفطر، فعدة من أيام أخر. ويدخل في مثل هذا أيضا من أفطر لضرورة لغير مرض، لكن لضرورة، لأنه قال كذلك من أفطر فيه لضرورة من مرض، ضرورة من مرض، أو يفطر لضرورة، مثلا إذا غلبه الجوع والعطش وخاف الهلاك، صائم غلبه الجوع والعطش، الآن لو لم يشرب أو يأكل فإنه قد يموت، فإنه يجوز له أن يأكل ويشرب ثم يقضي بعد ذلك يوما، ثم يقضي بعد ذلك يوما، فهذا مضطر إلى الأكل والشرب مخافة الهلاك. من الأمثلة أيضا التي يذكرها الفقهاء قالوا من أنقض غريقا أو من أي مهلكة من الحريق مثلا أيضا، فهذا المنقذ أفطر، فإنه يجوز له ذلك ويقضي يوما مكان ذلك اليوم، فهنا هو مضطر إلى ذلك لأن هنا مصلحة عظيمة، أو في الحقيقة عكسه دفع مفسدة عظيمة، المصلحة في الصوم، ومفسدة حاصلة هنا في موت مثلا مسلم معصوم الدم يموت غرقا أو يموت في الحريق، فيأتي من ينقذه ويفطر، فتعارضت مصلحة الصوم مع مفسدة موت مسلم، فإن هذه المفسدة أعظم، ف فإن هذه المفسدة أعظم، فهنا يقدم درء المفسدة على هذه المصلحة. ومن ثم فإنه يجوز له أن يفطر، يجوز له أن يفطر وينقذ هذا الغريق ونحوه، فثم بعد ذلك يقضي يوما. والمريض الذي لا يرجى برؤه، هذا نسيت أن أتكلم عنه، المريض الذي لا يرجى برؤه هذا كنا قد تكلمنا عنه في درس مضى، فإن حكمه حكم الشيخ الكبير، يطعم عن كل يوم مسكينا، فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. ثم يقول ابن أبي زيد رحمه الله: ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة فله أن يفطر وإن لم تنله ضرورة، قال فله أن يفطر وإن لم تنله ضرورة وعليه القضاء، والصوم أحب إلينا. هنا يتكلم رحمه الله عن المسافر، المسافر يجوز له أن يفطر في رمضان لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك، ففي قول الله سبحانه وتعالى: أو على سفر فعدة من أيام أخر، إذا أفطر المسافر فعدة من أيام أخر، وهذا فيه دليل على جواز إفطاره. وكذلك يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وحكي الإجماع على ذلك. قال ابن عبد البر في التمهيد: وأجمع الفقهاء على أن المسافر بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. هنا يقول ابن أبي زيد رحمه الله: ومن سافر سفرا تقصر فيه الصلاة، هنا يشير إلى شرط من شروط السفر، فلا بد في السفر الذي يبيح الفطرة وقصر الصلاة لا بد فيه من شروط. أول هذه الشروط التي ذكرها هنا ابن أبي زيد، وهو أن يكون هذا السفر فيه قطع لمسافة سفر، ولهذا قال: سفرا تقصر فيه الصلاة. السفر الذي تقصر فيه الصلاة هو الذي يخرج فيه المسافر مسافة سفر، فلا بد إذن حتى يكون المسافر مسافرا أن يقطع مسافة السفر، ومن ثم يرخص له في أحكام السفر، يقصر الصلاة وله أن يفطر في رمضان. والعلماء متفقون على أنه لا بد أن يخرج مسافة السفر، ولكنهم اختلفوا في تحديد هذه المسافة، وأصح ما قيل في تحديدها أنها ترجع إلى العرف، وما كان فوق 85 كيلومتر فإنها مسيرة سفر، فإنها مسافة سفر، لأنها مسيرة يوم وليلة، وهذا قد ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى قطع مسافة يوم وليلة سماه سفرا، قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فإذا ما كان فوق 85 كيلومتر فهو سفر، وما كان أدنى منه فهذا يرجع فيه إلى عرف الناس. فإذا كان الناس في منطقة من المناطق أو بلدة من البلدان قد تعارفوا على أنه من خرج من أطراف بلدتهم مسيرة 40 كيلومتر يعدونه سفرا فيصير سفرا، ومن جعلوا مسيرة 70 كيلومتر سفرا فإنه يعد سفرا إذا اتفق عرفهم على ذلك. طيب، وإذا اختلف عرف البلد، في بلد واحد اختلف العرف، فإذا اختلف العرف فإنه يلجأ إلى القول الآخر، وهو قول جماهير أهل العلم في تحديد مسافة السفر ب 85 كيلومتر، وهذا في حال إذا اختلف عرف الناس، وهذا قد ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن المسافر الذي يفطر في رمضان ويقصر الصلاة يشترط عليه أولا أن يخرج مسافة سفر، وشرط آخر يشترط أن لا يكون سفره سفر معصية، كالذي يسافر، والله المستعان وأعاذني الله وإياكم من ذلك، يسافر إلى بلاد المجون والفسق لأجل شرب الخمر والزنا في رمضان، ثم يأتي ويقول أنا مسافر أفطر وأنا مسافر أقصر الصلاة، هذا لا يجوز له أن يترخص برخص الله، فإن رخص الله سبحانه وتعالى لا يستعان بها على معصيته جل في علاه. ولهذا اشترطوا بأن لا يكون هذا السفر سفر معصية لله سبحانه وتعالى، واشترطوا شرطا ثالثا وهو أن لا يكون سفره سفر حيلة على الفطر. قد يشق الصيام على أحد لا يستطيعه، المشقة التي لا يلتفت إليها شرعا، فيقول حتى لا أصوم أسافر، ما سافر إلا لأجل أن يفطر، هذا سفر حيلة، ومن ثم لا يجوز له الفطر، لأنه يعامل هنا بنقيض قصده، فقصده من السفر هو الإفطار، فنقول له لا يجوز لك أن تفطر لأنك تعامل بنقيض قصدك. أما من سفر، من خرج مسافرا سفر طاعة لله عز وجل، كما سافر إلى العمرة ونحو ذلك، فإنه لا بأس أن يفطر. وكذلك حتى إذا سافر لأجل النزهة فإنه له قصد من السفر غير الإفطار، فإذا سافر فإنه لا بأس به أيضا أن يفطر. قال هنا ابن أبي زيد فله أن يفطر وإن لم تنله ضرورة وعليه القضاء. نعم عليه القضاء، المسافر كالمريض أو على سفر فعدة من أيام أخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكنه قال فله أن يفطر، المسافر له أن يفطر، قال وإن لم تنله ضرورة، وهو يشير إلى أحوال للمسافر. والعلماء مجمعون على أن المسافر مخير إن شاء أفطر وإن شاء صام، لكنهم اختلفوا في الأفضل منهما. هنا ابن أبي زيد يقول والصوم أحب إلينا المالكية، يعني والصوم أحب إلينا نحن معشر المالكية، أي أن المسافر الأفضل له أن يصوم عند المالكية. وهذه المسألة هي بحسب أحوال المسافر، فالمسافر له أحوال. أما الحالة الأولى وهي حالة إذا شق عليه الصوم في السفر وكان الصيام يضره، مسافر شق عليه الصوم في السفر حتى تضرر من الصوم، فهذا لا يجوز له أن يصوم، لا يجوز له أن يصوم. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال ما هذا؟ فقال صائم، فقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، قال ليس من البر الصيام في السفر، وهذا رجل قد شق عليه الصوم حتى ضره. والحديث رواه البخاري ومسلم. وفي عام الفتح خرج صلى الله عليه وسلم إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس والناس قد شق عليهم الصيام، فصام الناس ثم دعا صلى الله عليه وسلم بقدح من ماء فرفعه حتى ينظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة، إما لأجل أنه جعله عزيمة صلى الله عليه وسلم، أو لأجل أن الصيام قد شق عليهم ومع ذلك ثبتوا على الصيام، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. فالمسافر إذا كان الصيام يضره ويشق عليه مشقة تضره يحرم عليه الصوم ويجب عليه الفطر، هذه الحالة الأولى. وأما الحالة الثانية إذا كان الفطر أرفق له، مسافر الفطر أرفق له، يقول أنا يسهل علي القضاء، أنا يسهل علي القضاء، وإذا إذا إذا أفطرت الآن يسهل علي القضاء بعد ذلك، وهو أرفق له هنا، فالقول هنا أن يقال أن الأفضل له أن يفطر ما دام أن الفطر أرفق له ولا يجد عسرا في القضاء بعد ذلك، فإنه لا بأس بالإفطار، وهنا قد أتى برخصة الله سبحانه وتعالى، وكان الأفضل الإفطار لأنه أرفق به. والحالة الثالثة إذا كان الصوم أرفق له عكس الثانية، فيقول أن يسهل علي الصيام بلا مشقة، الصيام يسهل علي بلا مشقة، وفي مقابل ذلك يقول لو أفطرت فإنه يعسر علي القضاء بعد ذلك، فنقول له الصوم أفضل لك، الصوم أفضل لك. وتبقى الحالة الرابعة، وهي حالة ما إذا استوى عنده الأمران، يقول أنا أستطيع أن أصوم وأستطيع أن أفطر وبعد ذلك أقضي بلا, 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 بلا عسر ولا مشقة، وأي الأمرين فعلت فإنني أجد راحة فيه. طيب الآن أيهما أفضل؟ هنا يقول ابن أبي زيد والصوم أحب إلينا، أي أن الصوم أفضل، وكلامه يوجه لهذه المسألة في حال إذا استوى الأمران الفطر والصوم على هذا المسافر. فقول المالكية وتبعهم في ذلك الشافعية والحنفية وهم جمهور أهل العلم، قالوا بأن الأفضل للمسافر أن يصوم، الأفضل للمسافر أن يصوم، واستدلوا بأدلة. أولا قالوا هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي الدرداء في الصحيحين أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر. قال وما فينا صائم، أي أن الجميع أفطروا، قال إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. فعلم هنا أن الصوم أفضل، لماذا؟ لأنه اختيار النبي صلى الله عليه وسلم، فالصوم فالنبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر. ولهذا قال ابن حجر وفي الحديث دليل على أنه لا كراهة في الصوم في السفر لمن قوي عليه ولم يصبه منه مشقة شديدة، فكان بهذا الصوم أفضل. ومن أدلتهم أيضا حديث أبي سعيد عند الإمام مسلم حيث قال لهم صلى الله عليه وسلم، وهذا لما ذهبوا إلى مكة يوم الفتح أو عام الفتح، إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكانت عزيمة فأفطرنا. ثم قال ولقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر، كانوا يصومون في السفر، مما يدل على أنه هو الأفضل. وقال جمهور أهل العلم إن الصوم أفضل لأن فيه إبراء في الذمة، والقضاء يتأخر ويبقى دينا على صاحبه، وما كان أبرأ للذمة فهو أفضل. وقالوا أيضا فإن المسافر إذا صام فإنه يصوم في الزمن الفاضل الذي هو رمضان، فيصوم في الزمن الفاضل الذي هو رمضان، ولو قضى فإنه يقضي في غير رمضان، ولو قضى فإنه يقضي في غير رمضان. ولا شك أنه إذا صام وأدرك فضيلة الشهر، فكان هذا أفضل بالنسبة إليه. ومما قالوه أيضا قالوا بأن المسافر إذا صام، ونحن أيها الإخوة نتكلم عن المسافر الذي يستوي عنده الأمران، يستوي عنده الفطر ويستوي عنده الصيام، والجمهور قالوا الأفضل أن يصوم. قالوا أيضا لأن صيامه في السفر هنا أيسر عليه، والأيسر أفضل، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، قالوا والأيسر له أن يصوم. ووجه ذلك أن صومه مع الناس يسهل عليه، بخلاف ما إذا أفطر ثم جاء إلى القضاء فإن هذا يعسر عليه شيئا ما، وكما قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله كما هو مجرب معروف، قال كما هو مجرب معروف. ومما استدل به أيضا قول الله سبحانه وتعالى وأن تصوموا خير لكم، واستدلوا بعموم الآية، فقالوا إن هذا يدل، إن هذه الآية تدل على أن الصوم خير وأفضل، فلهذا قالوا بأن المسافر إذا استوى عنده الأمران فالصوم أفضل بالنسبة له. ونحن تكلمنا هنا عن أحوال، الحالة الأولى قلنا بالنسبة لمسافر شق عليه الصوم وتضرر منه، هنا يحرم عليه أن يصوم ويجب عليه أن يفطر. والحالة الثانية مسافر يقول بأن الفطر أرفق له فإذا كان الفطر أرفق له ويسهل عليه القضاء فالأفضل أن يفطر. ومسافر آخر وهي الحالة الثالثة يقول بأن الصوم أرفق له بحيث يصوم الآن ويسهل عليه الصوم بلا مشقة، بخلاف ما إذا أفطر فإنه يعسر عليه القضاء بعد ذلك، فهنا الصوم أفضل له. والحالة الرابعة هي الحالة التي يستوي فيها الأمران، الصوم والفطر بالنسبة له سيان. فجمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنفية قالوا بأن الصوم أفضل لهذه الأدلة التي ذكرتها، وخالفهم في ذلك الحنابلة وابن الماجشون من المالكية، فقد قالوا بأن الفطر أفضل، قالوا بأن الفطر أفضل. والأدلة التي ذكر الجمهور أدلة قوية لمن تأملها، مما يدل على أن الصوم أفضل إذا استوى عند المسافر الأمران. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.